هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. فصائل المقاومة تدعو لمواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية في ظل المخططات الإسرائيلية والأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. تواصل القوة البرية للجيش الإيراني مناورات اقتدار 99 التي انطلقت أمس على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وقال متحدث المناورات العميد كيومرت شرفي إن القوات المحمولة جوا نفذت عمليات نفوذية مشتركة واستطاعت تدمير الأهداف المعادية المفترضة. وأضاف أن غواصي اللواء 25 للقوات الخاصة للجيش انقسموا إلى مجموعتين، الأولى دمرت القواعد المعادية الموجودة على الساحل، والثانية تواغلت في أعماق البحر بواسطة مروحيات من طراز شينوك ودمرت أهدافا بحرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة العميد كيومرت شرفي.
المناورات اقتدار 99 في سواحل مكران في جاسك بدأت، ولمدة يومين سننهي هذه المناورات. اللواء 55 الجوفضاء للجيش الإيراني خلال مناورات مشتركة وبقفز المظليين بدأوا هذه المناورات واستطاعوا القفز، وبدأوا بالعناصر التي استخدمت الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزهم واستهدفوا الأهداف المحددة بنجاح. أحد الميزات كانت التحرك السريع وردة الفعل السريعة التي قام بها القوات الخاصة، الذي عن طريق الجو استطاعوا أن ينجزوا هذه العمليات، واستطعنا بمساعدة القوات الجوية الإيرانية أن ننجز هذا المشروع، وهذا يدل على سرعتنا في الرد على العدوان. أحد أهداف هذه المناورات، الأهداف المهمة، هو التنقل السريع عن طريق الجو للمناطق والوصول إلى الأهداف بشكل واسع، وهذا ما تم بنجاح. والجهوزية العسكرية للرد والردع العدو، والذي كانت أحد أهدافنا، وإحنا وصلنا إلى هذه الجهوزية وشاهدناها خلال هذه المناورات. رسالتنا للدول الصديقة أن الأمن والسلام هو ما نهدف إليه، ولكن للعدو نقول لهم في أي تحرك أو أي تهديد يقومون به سيكون الجواب والرد قاطع ورادع، وسيندمون على ذلك، ونحن متأكدين أننا سنجيب بشكل سريع وناجح. وهذه أحد أهم الرسائل والأساسية لهذه المناورات.
قال قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري إن الحظر إذا لم يرفع عن إيران فسيتم إغلاق كاميرات المراقبة عن المنشآت النووية. وأكد ذنوري أن المطلوب هو رفع الحظر النفطي والمصرفي عن إيران، وإذا لم يتم ذلك فسنمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي، وستكون علاقتنا معها محصورة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. اعتبرت حركة أنصار الله التصنيف الأمريكي لها في خانة الإرهاب مؤشرا واضحا على دور واشنطن القيادي للعدوان على اليمن، وأكدت أنه لا يضيف شيئا سوى عدوانية أمريكا تجاه اليمن وأحرار العالم. وجاء في بيان للمكتب السياسي لأنصار الله أن أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد، وأنها قبل أي تصنيف ارتكبت أنواع الإجرام بشكل مباشر أو غيره بحق الشعب اليمني. وأكد أن هذه الخطوة العدائية ستزيد الوعي والثبات على صوابية الموقف والتمسك به، وستعزز الصمود ضد المشروع الأمريكي والصهيوني الإجرامي، ولن تتسبب في التراجع عن المواقف العادلة إطلاقا. اعتبرت فصائل المقاومة الوحدة الوطنية الطريق الحقيقي لمواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية في ظل المخططات الإسرائيلية والأمريكية ضد القضية. ودعت الفصائل في بيان إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل قبل إجراء الانتخابات المقررة، معتبرة أن أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها رفع الحصار على غزة وضمان الحريات الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة أي عقبات من شأنها التأثير على نجاحها. وذكرت أن ما تتعرض له القدس من هجمة صهيونية يستدعي كل الجهود العربية والإسلامية لإنقاذها، كما حذرت العدو من مغبة مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية السلمية التي يكفلها الدستور. المشيشي وخلال اجتماع مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التونسية شجب كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون. وتأتي تصريحات المشيشي بعد أن طالب نواب في البرلمان التونسي بمساءلته بسبب أحداث العنف الجارية بالبلاد منذ 3 أيام باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في تونس نستمع إلى جانب من كلمة الكاتب والباحث السياسي التونسي الدكتور توفيق المديني.
نحن نعيش منذ سنة 1977 حركة متصاعدة من الاحتجاجات منذ سنة 2011 وإلى يومنا هذا، مرت 10 سنوات عجاف على تونس. وحقيقة الطبقة السياسية الحاكمة أو السلطات التي استلمت السلطة والأحزاب السياسية التي استلمت السلطة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 اصطدمت بعقبات أساسية، ألا وهي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد. ومعظم الحكومات 9 أو 10 التي تناوبت على الحكم في تونس عجزت عن حل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. في تونس هناك شباب عاطل عن العمل، وخاصة في المحافظات أو الولايات الفقيرة والمهمشة، أو الذي يعيش في أحزمة البؤس داخل المدن الكبرى مثل تونس العاصمة، مدينة سوسة، صفاقس، بنزرت إلى آخره من المناطق التي حقيقة لم تحظى بكل مشاريع التنمية خلال 60 سنة مضت من استقلال تونس وإلى يومنا هذا. إذن من الناحية الموضوعية هناك شباب عاطل عن عمل، وهناك ما أخطر من ذلك، هناك أكثر من 250 ألف من الشباب الذي يحمل شهادات جامعية عليا، ولكن للأسف الشديد فرص التوظيف فرص العمل غائبة كليا. السبب الرئيسي في ذلك هو بطبيعة الحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. والسبب الثاني الطبقة السياسية التي استلمت السلطة حقيقة متواطئة مع الفساد، وفي ذلك ذات الوقت يعني تعاملت مع الدولة ليس على أساس يعني إصلاح الدولة الوطنية، إنما تعاملت مع الدولة باعتبارها دولة يعني غنائمية تتقاسم الغنائم يعني فيما بين الأحزاب التي استلمت يعني هذه السلطة.
قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو إن جهات تريد أن تعم الفوضى في البلاد وأن تستمر الفترة الانتقالية لعشر سنوات، لكن الحكومة لن تسمح بالفوضى. واعتبر دقلو أحداث الجنينة في غرب دارفور فتنة داخلية لا علاقة لها بأي طرف خارجي، والحديث عن قوات شادية غير صحيح، معتبرا أن السودان منهار سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا. هذا ويسود هدوء حذر في دارفور غرب السودان بعد اشتباكات قبلية في ولايتين مختلفتين أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
هدوء حذر يسود إقليم دارفور غربي السودان بعد أيام دامية شهدت سقوط مئات القتلى والجرحى إثر أعمال عنف اندلعت بين مجموعات عربية وأخرى من قبيلة مساليت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وامتدت المواجهات إلى مخيم يؤوي نازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ في عام 2003. وعلى الفور السلطات المحلية في غرب دارفور فرضت حظر التجوال، ووصلت إلى الولاية قوات من الخرطوم ومن ولايات دارفور الأخرى للسيطرة على الأوضاع. السلطات في دارفور أكدت أن الاشتباكات توقفت، لكن هناك حوادث سرقة تطال منازل المزارعين في مخيم كير دينج للنازحين. وأضافت أن 8 قرى قريبة من مدينة الجنينة أحرقت وتم نهب محاصيلها، وأدت أعمال العنف الأخيرة إلى نزوح 50,000 شخص من منازلهم. واتهمت عصابات جاءت من خارج الولاية بالوقوف خلف أحداث العنف، إضافة إلى من أسمتهم بمتفلتين عبر الحدود والذين جاءوا من تشاد. اشتباكات مشابهة وقعت أيضا بين إثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في ولاية جنوب دارفور، خلفت عشرات القتلى والجرحى. ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في المنطقة، وستستكمل هذه القوات انسحابها من الإقليم خلال 6 أشهر. وخلال هذه المدة سوف تسحب 8,000 جندي ومدني. الدارفوريون نظموا احتجاجات على مغادرة البعثة لمنطقتهم خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تجدد العنف في الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا، حيث شهد في عام 2003 صراعا أدى إلى مقتل 300,000 شخص وفرار 2.5 مليون من منازلهم. ومنذ سنوات تراجع القتال في الإقليم، لكن اشتباكات بين القبائل تحدث من وقت لآخر في إطار التنافس على الأرض والمياه بين المزارعين والرعاة الرحى.
كشف وليد الهذلول شقيق الناشطة السعودية معتقلة الراي لجين الهذلول النقاب عن تعرضه لمحاولة اغتيال داخل سفارة بلاده بكندا، وقال إنه يمتلك تسجيلات تؤكد هذا الأمر. واتهم وليد السفارة السعودية في كندا بمحاولة استدراجه لتصفيته على طريقة الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا أن بن سلمان يريد أن يعاقب كل الأسرة، والدليل هو أن السفارة ووزارة الخارجية ترفضان تجديد جوازه. هذا وكشف نشطاء وحقوقيون سعوديون يقيمون في المنفى أكثر من مرة عن نجاتهم من محاولة استدراجهم واغتيالهم داخل سفارات بلادهم بالعواصم الأوروبية. أقصت الأجهزة الأمنية الأمريكية 2 من أفراد الحرس الوطني على المشاركة في حراسة حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر اليوم الأربعاء بعد الكشف عن صلتهما بجماعات يمينية. بدوره أعلن البنتاغون عزمه نشر نحو 3,000 جندي يوم التنصيب، ما يؤشر إلى وجود مخاوف جدية من أفراد الحرس الوطني الأمريكي نفسه. في الختام نذكركم بالعناوين. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. أنصار الله تعتبر تصنيفها على قائمة الإرهاب الأمريكية دليلا على تورط واشنطن بالعدوان على اليمن. فصائل المقاومة تدعو لمواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية في ظل المخططات الصهيونية والأمريكية. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المباشر الذي يجمعنا على شؤون وقضايا المرأة في عالمنا الإسلامي، فتحية لكم طيبة. أحبتي، سنتطرق اليوم إلى دور المرأة ومواءمتها بين النضال والتربية، وهل نجحت فعلا المرأة الفلسطينية في هذا الدور؟ إذن عزيزتي المستمعة، عنوان هذه الحلقة هو مع المرأة الفلسطينية، فتابعونا. ما هي التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية بعد عشرات السنين من الاحتلال والتفرقة العنصرية؟ وكيف واجهت وتواجه هذه التحديات؟ استهدف العدو غزة بالحصار، فهل قلل الحصار من عزيمة المرأة الفلسطينية على مقاومة العدو؟ تعيش غزة أوضاعاً قاسية وانهياراً اقتصادياً، هل يقلل هذا الانهيار من عزيمة الفلسطينيين عامة والمرأة الفلسطينية بشكل خاص؟ ما هو انعكاس مواجهة المرأة الفلسطينية للتحديات على أسرتها وعلى شارع الفلسطيني وعلى حكومة الكيان الغاصب والعالم؟ طيب أحبتي، سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع المرأة الفلسطينية، ولكن دعونا قبل ذلك نأخذ فكرة عن هذا الموضوع ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، أهلا بكم. ما بين جدران السجن أو تحت حصار محكم أو في مواجهة الاستيطان، تحيي المرأة الفلسطينية أيامها وأعوامها وهي تعاني ويلات الاحتلال، وخلف قضبان سجن العدو الصهيوني تقضي أسيرات فلسطينيات الساعات الطويلة، وقد حرمنا من أطفالهن ومن أسرهن قسرا، حيث يعاملن بطرق وحشية يتخللها التعذيب النفسي والجسدي، فضلا عن الإهمال الطبي. وإلى جانب المرأة الأسيرة، هناك نحو مليون امرأة في قطاع غزة يعانون من الحصار الصهيوني المحكم المفروض على السكان منذ 15 عاماً، وقد رفع بسبب قيوده المشددة نسب الفقر والبطالة، كما قضى على المئات منهن لعدم تمكنهن من العلاج في الخارج بسبب رفض الاحتلال إصدار التصاريح الخاصة بالخروج من غزة، كما قضت المئات منهن في 3 حروب شنها الاحتلال منذ أن فرض الحصار عام 2007، كما أن معدل البطالة بين النساء في قطاع غزة ارتفع بشكل ملحوظ وزاد بنسبة 16% خلال الأعوام 5 الماضية ليقترب الآن من 90%، لافتاً إلى معاناة المرأة التي فقدت زوجها وابنها وبيتها ومصدر دخلها. جدير ذكره أن هناك الكثير من نساء غزة لجأن بسبب ضيق الحال إلى العمل في مهن شاقة كانت مخصصة سابقاً للرجال، فعملن في كسارات الحجارة وفي مهن أخرى لمساعدة أسرهن الفقيرة على التأقلم والعيش في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها السكان. وبالرغم من كل هذا فقد حققت المرأة إنجازات على صعيد قضايا متعلقة بالمهن، فهي الطبيبة والمهندسة والكاتبة والريادية وسيدة الأعمال، وهي المرأة المبدعة التي كانت وما زالت تطالب بحقها في العيش بأمان وسلام كغيرهن من نساء العالم، والتمتع بالحقوق التي كفلتها لها الأعراف والقوانين الدولية، وأهمها حق تقرير المصير وحق العودة والاستقلال.
طيب أحبتي، النساء الفلسطينيات في قطاع غزة تتلقى أكبر معاناة نتيجة الأوضاع اللا إنسانية المفروضة على سكان القطاع الذي يضم حوالي 2 مليون إنسان نصفهم تقريبا نساء. إن شاء الله سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفة البرنامج أيضا. نحن بانتظار مشاركاتكم، آرائكم، أسئلتكم حول هذا الموضوع مع المرأة الفلسطينية. طيب مستمعينا الكرام، اليوم كما تعلمون نحن نتحدث عن موضوع مع المرأة الفلسطينية، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نحن اتصلنا بمراسلنا الأخ وائل يوسف من غزة، وتحدث لنا عن مشاكل المرأة الفلسطينية وما هي أشكال حضور المرأة الفلسطينية في الساحة وكثافة هذا الحضور. نستمع معا مستمعينا الكرام ونعود إليكم.
على أيام العالم كانت المرأة الفلسطينية، فهي كما وصفها الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات حامية النار الفلسطينية وحارسة الحلم، وعليها كان العبء مضاعف بعد أن وجدت نفسها أمام واقع يمنعها من تحقيق طموحاتها ويمكنها الحياة الكريمة، حيث الاحتلال الصهيوني الجاثم على أرضها منذ عقود طويلة، ما جعلها أمام سيل من التحديات حتى الثورة الفلسطينية المعاصرة. فقد شكلت المرأة الفلسطينية في زمن الثورة الفلسطينية مثلا أعلى ونموذجا يحتذى، دفعت خلالها بزوجها وأبنائها إلى أداء واجبهم الوطني، فزاوجت بذلك بين عبء المقاومة وعبء الصبر فضلا عن معاناتها في تربية أبنائها. وليس هذا فحسب، فاندفعت هذه المرأة بعزيمتها الكبيرة إلى مشاركة الرجال في ميادين الكفاح، فارتقت شهيدة وسقطت جريحة وذاقت مرارة الأسر وظلام السجون وبرودة الزنازين ولزالتا. وللنساء التي فقدن أزواجهن أو غيبتهن السجون معاناة يعجز عن تحملها الكثير من الرجال، فقد أصبحنا لعوائلهن أباء وأمهات يقاسين صعوبة الحصول على لقمة العيش، يزوجن بين أعباء النهار وهموم الليل، وأسهرن على راحة أبنائهن ومتطلبات الحياة التي لا تعرف الأهدار. واعترافا بمعاناة المرأة الفلسطينية وواقعها جراء الاحتلال، اعتمدت الأمم المتحدة في العام 2013 مشروع قرار بعنوان حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، وهو قرار أعاد التأكيد على أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن. هو واقع مرير تعيشه المرأة الفلسطينية، تتحكم في أدق تفاصيله قوة الاحتلال التي لم تتوانى عن استهدافها واستهداف عائلاتها ومصادر رزقها، وتشتت عائلتها وتمنعها حتى من حرية التنقل والحركة وهدم منزلها، الأمر الذي ألقى بتداعيات ثقيلة على واقع حياتها. وكما يرى الكثيرون فإن هناك جوانب أخرى لمعاناة المرأة الفلسطينية، لكن الإجماع يبقى أن الاحتلال هو الجانب الأبرز الذي يفرض التحديات أمامها ويمنعها من تحقيق طموحاتها. واليوسف، إذاعة طهران لبرنامج المرأة.
نعم، نشكر مراسلنا الأخ يوسف وائل من غزة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وأنت عزيزتي المستمعة، هل استطاعت برأيك سنوات الاحتلال والقهر والاستبداد أن تزرع اليأس في نفس المرأة الفلسطينية؟ نحن بانتظارك، وإن شاء الله بعد لحظات نقرأ رسائلكم أو رسائلكم عبر الواتساب. طيب، الأخت مريم دولابي من لبنان بعثت لنا رسالة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة الفلسطينية هي تعتبر عنصر فعال جدا في المحور المقاوم كافة، وعلى اطلاع على الجهود التي تقوم فيها المرأة الفلسطينية. هم على احتكاك قريب بين الصهاينة العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة الفلسطينية، وهناك معاناة يومية تتعرض لها هذه المرأة الفلسطينية. وأيضا الفتاة الفلسطينية أيضا أثناء التنقل بين الجامعة أو المدرسة أو العمل أو ذهاب للتسوق، يعني عندما المرأة الفلسطينية تتحمل الإهانات والكلام الغير أخلاقي والمس في حجابها وعرضها، وهذا بحد ذاته جهاد كبير. هذا جهاد كبير أنها صابرة في عين الله. وأنا كأمرأة إيرانية لبنانية أعطي المرأة الفلسطينية وسام نخبة النساء في خط المقاومة، واستحقون هذا وأكثر، وأشد على أيديهم من قلبي سلاما لفلسطين وللقدس وللأقصى ولغزة. ومعكم يا أشرف الناس. نعم، أنتم يا أشرف نساء العرب وأقدس نساء بيت المقدس، أعلموا أن الله لا يضيع أجر الصابرين، وكل من هم من نساء المحور المقاومة، العراق، اليمن، البحرين، الإيراني، السوري، اللبناني، معكم ولنا الشرف في دعمكم في الصوت والكلمة. ونسأل الله أن نصلي معكم في القدس قريبا ونحقق أمنية الشهداء. وأقول أيضا إلى غزة وإلى كل اللجان المقاومة التي تجتمع اليوم ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ضد الكيان الصهيوني، لكم مني التحية والسلام. الثائرة الجنوبية مريم دولابي، جنوب لبنان، إذاعة طهران، لبيكم يا أهل فلسطين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخت مريم دولابي من جنوب لبنان. حقيقة كما ذكرت الأخت مريم، المرأة الفلسطينية العظيمة الصابرة الطاهرة هي جسدت أروع آيات النضال، التضحية حبا للوطن وحريته، وهي حقيقة رمز الشجاعة والصمود والعزة. أما الأخت أم علي من البحرين أيضا بعثت لنا رسالة عبر الواتساب، كتبت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الأخت أم علي كتبت أن الحديث عن المرأة أو الأم الفلسطينية لحديث ذو شجون، فهي امرأة بالرغم من أنها لا حول لها ولا قوة إلا أنها تبذل الغالي والرخيص من أجل وقف ومن أجل أولادها، ولو اضطرت أن تطعمهم أوراق الشجر حين لا تجد لهم زادا، وهي تكون بجانب الرجل الفلسطيني. والكثيرون لا يعلمون عن مآسي النساء الفلسطينيات ومعاناتهن في بلد محتل مثل فلسطين، وخصوصا بعد صفقة القرن، فقد زادت مأساة الشعب الفلسطيني الباسل وزادت مآسي هذه المرأة التي أذاقت أمر الآلام، آلام التشريد والضياع وآلام السجن والتعذيب، فكان الله في عون هذه المرأة المنزلة المجاهدة والمستضعفة، ورغم ذلك فهي تجاهد لأجل الحرية وتضحي بالغالي والرخيص في سبيل تحرير بلدها فلسطين. فسعد الله قلوب النساء الفلسطينيات. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، ونرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. وسؤالي لكم أستاذ، ما هو دور الأم الفلسطينية ومهمتها في الوقت الراهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد المرأة الفلسطينية لها دور كبير في تربية أبنائها يعني استعداد لمواجهة كل التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني، وأولها الاحتلال الصهيوني الذي يضيق الخناق على الشعب الفلسطيني، والذي يحاول دائما أن يطمس كل القضايا الفلسطينية. وبالتالي المرأة الفلسطينية لديها يعني استعدادات خاصة لتهيئة أطفالها وتهيئة أبنائها لتحمل المسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية. لذلك لا نستغرب أن تكون المرأة الفلسطينية شريكا في القرار السياسي الفلسطيني، لا نستغرب أن تكون المرأة الفلسطينية موجودة في ميدان المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، لا نستغرب أن تكون المرأة الفلسطينية أن تجنر جسدها بالمتفجرات تفجر نفسها في الاحتلال الصهيوني، كما حدث يعني في عملية هنادي جرادات التي يعني نفذتها في مثل هذه الأيام في مطعم بمدينة حيفا قبل عدة سنوات، وقتلت خلالها أكثر من 20 صهيونياً. وبالتالي المرأة الفلسطينية لها دورها في تهيئة الأسرة لتحمل مسؤولياتها تجاه كل ما يعني التحديات التي تواجهه، وتجاه كل أشكال العنف والصلف التي يحاول الاحتلال أن يفرضها على الشعب الفلسطيني. ومرحلة النضال الفلسطيني تتطلب أن يكون هناك دور مؤثر للمرأة الفلسطينية ودور مؤثر في بناء الأسرة.
شكرا جزيلا للأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين.
لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
طيب أحبتي، نشكر الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين على هذه التوضيحات الكاملة. وكما ذكر الأستاذ خالد، المرأة الفلسطينية تلعب دورا كبيرا في كافة المجالات، وخاصة في مجال تربية الجيل وتحفيزه ودفعه نحو ساحات الجهاد ونحو تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. كما نعلم مستمعينا الكرام أن المرأة نصف المجتمع وتصنع النصف الآخر لتكون بذلك المجتمع كله، وستستمر المرأة الفلسطينية في دورها حتى تكتب تاريخ فلسطين على أسوار المسجد الأقصى محررا من دنس الاحتلال. طيب في هذه اللحظات نذهب إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج ونعود إليكم.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. أصدرت الأمم المتحدة تقريراً واسع النطاق يغطي عامين حول الأوضاع المعقدة التي تعيشها النساء والفتيات الفلسطينيات، كاشفاً عن أوجه التردي والتقدم في أوضاعهن على خلفية الاحتلال العسكري الصهيوني. التقرير الذي يعتمد على بيانات حديثة وبحوث سابقة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا المعروفة بالإسكوا، يقدم معلومات أساسية عن الوضع السياسي المتقلب وكيفية تأثيره على رفاه وحقوق النساء والفتيات، كما يتقصى الآثار المدمرة للحصار الصهيوني على غزة. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أثار سياسات الاحتلال مثل زيادة النشاط الاستيطاني والتهديد بالإخلاء القسري وهدم المنازل على النساء والفتيات بشكل خاص، لا سيما في القدس الشرقية والمنطقة جيم من الضفة الغربية. ويكشف التقرير العبء الثقيل الذي يقع على المرأة الفلسطينية بسبب الحصار المفروض على غزة والقيود الصارمة على حركة الناس والبضائع والعمليات العسكرية الصهيونية، بالإضافة إلى أثر الانقسام السياسي الفلسطيني. وتظهر أكبر الدلالات في الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بينهن، خاصة بين الشابات المتعلمات، والذي وصل إلى مستوى مذهل بلغ 78.13% في الربع الثاني من 2018. ويلاحظ التقرير التعارض الحاد بين مستويات التحصيل العلمي العالية بين النساء مع مستويات البطالة المتصاعدة في أوساطهن. ويلاحظ التقرير تأثير التصعيد المنظم للعنف والهوة السياسية القائمة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الفعلية في غزة، وما ينجم عن ذلك من تدهور ظروف معيشية النساء والفتيات وتفاقم تعرضهن للمخاطر وتقويض الحقوق الصحية لهن. وبالرغم من أن الدراسة واسعة النطاق تشيد بعدد من التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، إلا أنها ترصد استمراراً بلا هوادة في ظواهر العنف ضد النساء والفتيات.
طيب أحبتي، نحن نتحدث اليوم عن المرأة الفلسطينية. هل نجحت المرأة الفلسطينية في دورها كمربية أجيال ومناضلة في خضم قرن من المقاومة؟ وهل أدت رسالتها كما يجب؟ نذهب ونستمع إلى آرائكم ونعود.
تحياتي إلى أسرة برنامج عالم المرأة وإلى الأخوة المستمعين الكرام. المرأة الفلسطينية تعتبر في طليعة النساء الصابرات والمضحيات، والتي تحلين بالشجاعة والصمود، فهي تحملت ظروف القهر والعوز والحاجة، وصبرت على فقد الأب والزوج والولد، كذلك تحملت قيود السجن والأسر، ووقفت بوجه الاحتلال الصهيوني رافضا ظلمهم وعدوانهم. وكم شاهدنا حرائر فلسطين تقود مسيرات الرفض والاستنكار لجرائم آل صهيون، وهي تغذي ثقافات العنف والشموخ. فألف تحية لنساء فلسطين الصابرات، ولهم كل الإكبار والاعتزاز والتقدير لمواقفهن وصمودهن وصبرهن وتمسكهن بقضيتهن التي هي قضية المسلمين الأولى. نحن لا نملك إلا مشاعر الفخر بثبات وشجاعة المرأة الفلسطينية، والدعاء يعني يفرج الله عنها بين الدراجي من العراق. عندما نذكر اسم المرأة الفلسطينية فنجد أن الشجاعة والبطولة والمقاومة بمختلف أشكالها تكون مقرونة ومصحوبة بهذا الاسم. فمنذ البداية، بداية الاحتلال، منذ بداية النكبة، كانت المرأة الفلسطينية شريكة الرجل في الدفاع عن أرض الوطن كالمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية. طبعا منذ بداية الهجرة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية لفلسطين، ومرور بالانتهاكات الإسرائيلية منذ بداية أول مستوطنة إسرائيلية في العاصمة الفلسطينية، مرورا بثورة البراق والثورات الأخرى والنكبات التي مرت بها القضية الفلسطينية، أيضا الانتفاضات، وانتهاء بمسيرات العودة الفلسطينية التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، ووحدة الإرباك الليلي. فدائما المرأة الفلسطينية هي شريكة الرجل في هذا النضال الفلسطيني في غزة.
نعم، نشكر الأخت زينب الدراجي من العراق والأخت أمل من فلسطين على هذه الآراء. إن شاء الله بعد قليل وبعد هذا الفاصل ستكون معنا الدكتورة مريم أبو دقة من فلسطين لنسلط الأضواء أكثر حول هذا الموضوع عن دور المرأة الفلسطينية وما هي تحديات المرأة الفلسطينية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
طيب أحبتي، كما ذكرت قبل قليل وقبل هذا الفاصل، من فلسطين تنضم إلينا ضيفة عزيزة الدكتورة مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سلام عليكم دكتورة مريم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أهلين، هلا، يعطيك العافية.
شكرا لك دكتورة مريم. كما تعلمين نحن اليوم نتحدث عن المرأة الفلسطينية وعن معاناة المرأة الفلسطينية. أبدأ معك بهذا السؤال، ما هي التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية بعد عشرات السنين من الاحتلال والتفرقة العنصرية، سياسية، اقتصادية، صحية، وكيف واجهت وتواجه هذه التحديات؟
يعني في البداية دعيني عبر إذاعتكم أن أوجه تحية إجلال وكبار لكل شهيداتنا البطلات، وأيضا تحية لأسيراتنا في داخل السجون الاحتلال الصهيوني. وطبعا المرأة الفلسطينية تاريخها حافل من بداية الغزو الصهيوني، من وعد بلفور 1917 حتى يومنا هذا، وهي تعاني يعني من مرارة الاحتلال الصهيوني والغزوات المتتالية، سواء الانتداب البريطاني أو غيره، وحملت الهم يعني في كل المجالات، على الصعيد السياسي والاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي. وبالرغم من ذلك يعني ما زالت الآن التحديات شديدة، ما يتعرض له المجتمع الفلسطيني تتعرض له وبشكل قاسي جدا المرأة الفلسطينية، سواء الاحتلال أو الانقسام أو الحصار أو تدمير البيوت أو الاستيطان أو التوسع أو الاستعماري طبعا أو الهجرة التهجير. هناك يعني 7 مليون فلسطيني مهاجرين لاجئين، المرأة الفلسطينية تتحمل مسؤولية كبيرة طبعا بصفتها مناضلة شهيدة وأسيرة وجريحة، والحروب المتتالية أو العدوانات المتكررة سواء على قطاع غزة أو في الحروب 82 وغيرها على بيروت أو غيره، لأن المرأة الفلسطينية هي شريك رئيسي في كل هذه القضايا، إضافة إلى يعني معاناتها من الفقر والبطالة، ويعني زوجها إذا كان أسير أو شهيد أو عندها معاق، وطبعا يعني المعاقين كثر بسبب العدوانات المتكررة وبسبب يعني تعذيب الاحتلال أيضا في السجون. ما فيش أسير أو أسيرة بيطلعوا إلا يعني مليان أمراض وبطولش حتى يموت، وأمراض مزمنة موجودة طبعا الآن. يعني هذه يعني اضطهاد مركب، تمييز عنصري، والاحتلال هو التحدي الأكبر مثل ما قلت، لأنه هو سبب الكوارث اللي احنا بنعيشها.
طيب دكتورة مريم، كما ذكرت أنت يعني هي تكون أيضا مربية للأجيال، وهي وفي حالات كثيرة المربية والمعيلة والموجهة للأسرة الوحيدة في كثير من الأسر الفلسطينية. برأيك أستاذة أو دكتورة مريم، المرأة الفلسطينية كما نعلم وكما ذكرت أنت تحمل هموم ومعاناة كثيرة، فهل أنصفها الإعلام؟
بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. المرأة الفلسطينية كانت يعني هي قلت لك شهيدة وأم شهيد،
صحيح.
أسيرة وأم الأسير، مناضلة وأم المناضل، هي نص المجتمع وهي التي تلد النص الآخر وتربيه وترضع حليب الثورة والصمود، وهي التي تعيل أسرته وهو أسير، وتعيل أسرته وهو شهيد وهو جريح إلى آخره، إضافة إلى دورها جنبا إلى جنب مع رفيقها الرجل. وكانت في كل الفترة الماضية تبدي الهدف الوطني على قضيتها هي، يعني القضية الديمقراطية أو المجتمعية أو تحررها الاجتماعي. وعندما صارت السلطة يعني اعتقدوا البعض أنه خلص يعني، ولكن لا، نحن ما زلنا في حركة التحرر، ولكن أيضا لا يمكن أن نشارك في التحرير ونحن مكبلات، أي في داخلنا الفلسطيني يجب أن تكون المرأة مثل ما هي شريكة في النضال تكون شريكة في القرار،
لأنه
هي اللي يعني تستطيع، وهي يعني تنصبت أو أخذت مناصب عديدة وأفلحت فيها، يعني كوزيرة في كل المجالات في منذ 30 عام. والنساء في التوجيه هن العدد 90% المتفوقات فتيات، فهذا بدلل انه لا، بالعكس مش ناقصات دين، مش ناقصات عقل ولا دين، بالتأكيد هن محبات لوطنهم، ملتزمات بمبادئ وقيم، هن بدهم يعني مشاركتهم في البناء، ياخذوا حقوقهم ويعطوا واجباتهم مثل ما عليهم واجب، لهم حقوق. هذه الحقوق بتقول انه المرأة يجب ان تاخذ دورها بما تستحق، سواء بكفاءتها، شهادتها، بدورها المجتمعي او الاقتصادي او السياسي. وبالتالي هذا موضوع يعني بدأت الحركة النسوية الفلسطينية الممثلة بالاتحاد العام للمرأة وأطره والمراكز النسوية، إضافة إلى الفصائل الوطنية والديمقراطية اللي بتتبنى هذا الموضوع باعتبار المرأة شريك في النضال، ويجب أن تكون شريك في القرار، لأنه إحنا ما بنقدر نعد المجتمع نساء بدون رجال أو رجال بدون نساء، يجب أن نكون جميعا يعني من أجل بناء هذا الوطن، من أجل تحريره، يعني المرأة والرجل مكملين لبعض، لسنا ناقضين يعني ضد بعض، ولسنا أعداء لبعض، ولا واحد يعني دوني عن الآخر، لا، نحن معا قتلنا ومستمرين في نضالنا ضد هذا المحتل، وبالتالي سنكمل مسيرتنا من أجل تحرير وطننا وبناء دولتنا بالعدالة والمساواة لكل أبنائها رجالا ونساء.
أحسنتي دكتورة مريم، نحن تحدثنا عن معاناة المرأة الفلسطينية، وأيضا هي تكون المرأة الفلسطينية بالحصار. طبعا قبل أن نتحدث حول هذا الموضوع، أن أخذ هذا الاتصال لو تسمحي لنا دكتورة مريم، نستمع إلى هذا الاتصال. نعم، سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحياتي لمقدمة البرنامج، وهنا طبعا لدي سؤال.
نعم تفضلي.
سؤالي هو أنه ما الذي يشجع المرأة الفلسطينية على تحدي عدو شرس كالكيان العنصري الغاصب؟ وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسوي على هذه المشاركة. وننتقل مرة أخرى إلى الدكتورة مريم أبو الدقة من فلسطين. الدكتورة مريم، هل كان السؤال واضح؟
نعم واضح.
نعم تفضلي.
يعني أولا المرأة الفلسطينية لن تخسر إلا قيودها مثل كل أبناء الشعب الفلسطيني. هذا الاحتلال يعني هو مش صاحب حق، إحنا أصحاب هذا الحق، وإحنا هذه أرضنا، وما بيعرف قيمة الأرض إلا اللي انحرم منها. وإحنا جربنا يعني في اللجوء والشتات وكيف شعبنا بعاني، لا، اللي ما إله وطن ما إله في الثرى ضريح مثل ما قال الشهيد غسان كنفاني، ولا يمكن أرض تكون حنون علينا مثل أرضنا. بعدين هذه أرض أبائنا وأجدادنا، يعني قبور كل أعزائنا اللي راحوا، أيضا حياتنا فيها، احنا يعني ذكرياتنا واملنا وطموحنا ومستقبلنا في هذه الارض. فحقنا حق يعني ايماننا بحقنا لا يمكن ان يتزحزح، وهذا بعطينا هذه القوه، قوه الاراده والايمان بهذه القضيه، بينما عدونا بقتلنا هو خايف لانه عارف هو سارق الارض، عارف انه مش له هذا الارض في النهايه حيروح.
نعم
بالنهايه ما فيش شيء يربطه فيها.
نعم.
لا يعني هو اصلا اذا تحركت شجره بكون خايف بفكر تحت فدائي. وبالتالي هذا الموضوع شفناه واحنا في السجن، كنا بس ناشر على شيء يطلعوا يصرفوا، نقول لهم مالك وبخافوا بفكروا، بقول لك هذا الفدائي ممكن يجينا من قلب بطيخه من السماء من البر يعني. وبالتالي لانه عارف انه هو سارق ومش صاحب حق فيبقى خائف، بينما احنا كارضنا ثابتين، ان متنا لنا الشهاده وان اسرنا فهذا وسام بنكون ابطال، واذا يعني بقينا في ارضنا سنعيش كرماء اعزاء واكيد النصر حيكون حليف
ان شاء الله. اكيد شكرا جزيلا لك الدكتوره مريم. فقط يعني باختصار اختم معك بهذا السؤال قبل اتصال الاخت عذراء المصوي، قلنا استهدف العدو غزه بالحصار، فهل قلل الحصار من عزيمه المراه الفلسطينيه على مقاومه العدو؟ فقط باختصار دكتوره مريم.
بالعكس يعني احنا بقولوا ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج. يعني احنا استطعنا رغم سوء الحال والوضع الكارثي، لكن كل ما اشتدت علينا ايماننا بيزيد اكثر، مش هيكسرونا اطلاقا، ممكن يفعلوا ما يشاؤوا ولكننا منزرعون في هذه الارض وبالتأكيد هم إلهم الزوال وإلنا النصر.
أحسنتم، كل الشكر والتحية لك الدكتورة مريم أبو دق، كنت معنا من فلسطين، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور معنا، تشرفنا بحضورك دكتورة مريم. أهلاً. شكرا
أهلا فيكم. هلا
شكرا جزيلا.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في
أحبتي. في هذه اللحظات ننتقل معا إلى إشارة خضراء.
إشارة خضراء. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. أطلق في الأراضي الفلسطينية برنامج لدعم المرأة الفلسطينية، ومن أهم هذه البرامج أولاً عقد برامج توعية ودورات تدريبية ضمن برامج حماية المرأة من الاضطهاد وسوء المعاملة باستخدام أساليب جديدة. ثانياً تعميم مستمر لفئات مستهدفة جديدة بما فيها السجينات. ثالثاً إسهام ملحوظ في الدعوة للوفاء بحقوق المرأة، حيث إن استراتيجية المناصرة فاعلة على أبعاد عدة. رابعاً تطوير إحصائيات وقاعدة بيانات موثقة ومحدثة باستمرار، خاصة بالنساء اللاتي يتلقين خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. خامساً زيادة الوعي العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وحقوقها على النحو المبين في الاتفاقيات الدولية. سادساً تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف بما في ذلك العلاج والمشاورات الفردية والجماعية. سابعاً تقديم خدمة الملتقى الأسري للأزواج المنفصلين والمطلقات من أجل تمكينهم من رؤية أطفالهم في بيئة آمنة ومريحة. ثامناً
تحسين مهارات وخبرات العاملين في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا المرأة من خلال الدورات التدريبية المتقدمة. تاسعاً، إجراء دراسات وبحوث واستطلاعات للرأي العام تتناول قضايا المرأة من أبعاد عدة. عاشراً وأخيراً، نشر كتيبات ومواد إعلامية قائمة على النهج الإنمائي في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. شكراً لطيب المتابعة.
طيب أحبتي، ننتقل مرة أخرى للواتساب ونقرأ رسائلكم. الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق بعثت لنا عبر الواتساب: السلام عليكم، تحية لكم طيبة. عليكم السلام أخت أم علي. كتبت: طبعا المرأة الفلسطينية مشهود لها المواقف في البيت وساحات الجهاد والوقوف مع زوجها وأخيها الرجل في ميادين الحياة، هي المربية والمجاهدة رغم الظروف القاسية التي تعيشها، هي الأم المثالية والمكافحة، وهي تمثل مصدر قوة للرجل. وتحية للمرأة الفلسطينية المجاهدة. شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة. أما الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا: المرأة الفلسطينية التي أنجبت رجال المقاومة ضد الكيان الصهيوني الغاصب، بل أن كثيرة من نساء وفتيات شعبنا الفلسطيني من شاركت بالمقاومة للاحتلال الصهيوني، وهي التي حافظت على عهدها مع الله بأن تكون هي الأم وهي الأخت لكل المجاهدين والمرابطين في أكناف بيت المقدس حتى تقوم الساعة، والمرأة الفلسطينية قد ضربت أروع الأمثلة في الصمود ونصرة القدس الشريف. شكرا جزيلا لك الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. حقيقة مستمعينا الكرام، نحن تحدثنا اليوم حول مع المرأة الفلسطينية، و ختاما نقول فإن من أبسط حقوق المرأة الفلسطينية علينا أن ندافع في وجه الهمجية والعنصرية الصهيونية، وخصوصا فيما يخص الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، وأن نطرق أبواب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والمؤسسات التي تعني بالدفاع عن المرأة، ولا نكل ولا نمل من دعوة كل الأحرار العالم للوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية الأسيرة والعمل على إنقاذها من براثين الاحتلال الغاشم. فحقيقة مستمعينا الكرام، فإن الشعب الفلسطيني لن ينسى التضحيات الكبرى التي قدمتها المرأة الفلسطينية، فهي لا تحتل منه نصف المجتمع، بل تحتل منه موقع الروحي وموقع القلب بكل ما تعنيه الكلمة من معان. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا. على بالأرض.